أيضا في رمضان من السنة 23 بعد دخلت في الهجرة، وكان ذلك يوافق الشهر العاشر من السنة 14 بعد 600 ميلاد، حصلت هولندا لم تكن تسمى بذلك الاسم، كانت تسمى بلاد الفلمنج، حصلت أيضا على امتيازات تجارية مثل تلك التي منحت لفرنسا وانجلترا والبندقية قبل ذلك، وتمكن الآن مجازا نقول الهولنديون استطاعوا أن يدخلوا عادة تدخين التبغ إلى البلاد الإسلامية، عادة تدخين السجائر والتبغ إلى البلاد الإسلامية. فعارض مفتي شيخ الإسلام مفتي العاصمة في ذلك الوقت أصدر فتوى بمنع التدخين، فهذا الجند واضطروه إلى إباحته تحت طبعا تمرد الجند وتوركهم، اضطر هذا إلى أن يعني يعيد لهم شرب أو تدخين التبغ. ونحن شاهدنا السلطان أيضا عجز عن قبل ذلك عن منع شرب الخمر الذي شاع في عهد السلطان سليم الثاني. نعم، نعود مرة أخرى إلى التمرد الذي قام به الأمير فخر الدين المعني الدرجي في لبنان، وهذا هو حفيد فخر الدين الأول. هذا كان مكيافيليا كما يقولون، كان يلجأ إلى كل يعني سبل لتحقيق غايته، فتراه مرة يتقنع ببناء النصرانية عند الضرورة ويرتدي جميع الأردية في سبيل تحقيق غاياته، وكان يدبر مؤامرات ودسائس، مع أنه يعني كان قد عين واليا على جبل لبنان والمناطق الساحلية وقسم من سوريا وفلسطين، لا شك أن هذه ولايات غنية جدا وكبيرة جدا، إلا أنه كان طماعا ويريد أن يستأثر بالكثير. حاول أيضا أن يشن حملة صليبية ضد السلطان. كيف هذا الدرزي العربي يشن حملة صليبية ضد السلطان؟ نعم، قام بالتفاوض مع فرديناند الأول دوق سكانة، وكذلك تخابر مع البابا في روما ومع ملك إسبانيا. القصد من هذه المحادثات والمباحثات هو الاستيلاء على فلسطين، إذن هي حملة صليبية في القرن 17 ميلادي أو القرن 11 هجري، انظروا الآن هذا المجرم الخبيث. ولذلك قام ببناء الكثير من الحصون والقلاع، وبلغ جيش هذا فخر الدين المعني 40,000 مقاتل، لا شك انه يعني جيش كبير جدا يستطيع ان يلحق الهزيمه بالكثير من القوات، ويعني استعد استعدادا كبيرا للتمرد الذي عزم ان يقوم به بعد ان تحاضر وبنى وجهز القوات، وتم له كل ذلك. أعلن الثورة في السنة 22 بعد الألف نحو، لكن قوات العثمانية قوية جدا تمكنت من أن تلحق به هزيمة كبيرة، ولذلك فر هذا الدرزي إلى إيطاليا، وفشلت بذلك الخطة التي ساهم بها الكثير من الصليبيين. بعد فراره وهزيمته بقى لمدة 5 سنوات في فلورنسا بإيطاليا، ولكن السلطان عثمان الثاني أصدر عفوا عنه، فعاد هذا فخر الدين المعني إلى لبنان، وابتدأ كما يقولون في فرنجة لبنان محاولة إدخال الثقافة المارونية الجديدة إلى لبنان. ولم يكتفي فخر الدين بذلك، بل أعلن التمرد والثورة مرة أخرى، مستغلا انشغال الدولة في حروبها مع الفرس الرافضة في إيران، ولكن والي دمشق هزم الدروز هزيمة كبيرة أيضا، وتمكن في هذه المرة من أسر فخر الدين وولديه وأرسلهم إلى إسطنبول، والسلطان العثماني هنا مراد الرابع يقوم بإكرامهم. ولكن لما بلغه ثورة أحد أحفاد فخر الدين في الشام، عرف أن هذه النبتة الخبيثة الشيطانية ما ينفع معها إلا الاجتثاث، فيصدر السلطان الأمر بقتل فخر الدين وولده الأكبر، فقتل في ذي القعدة من السنة 44 بعد الألف الهجرة، وبقيت الإمارة في ذرية فخر الدين لمدة 100 عام، ثم بعد ذلك انتقلت إلى العائلة الشهابية التي ظهر منها الأمير الشهير بشير الشهاب. إذن هذه بعض الأحداث عن لبنان، وسوف تصادفنا في الكلام عن الدولة العثمانية الكثير من الأحداث التي تمت في لبنان. هذا السلطان أيها الأخوة بعد ذلك سلطان أحمد الأول توفي في 23 من ذي القعدة، من السنة 23 بعد الألف للهجرة، ولأول مرة في تاريخ هذه الدولة الإسلامية الكبيرة يوصي السلطان قبيل وفاته للحكم لأخيه مصطفى، وذلك لصغر سن عثمان ابن أحمد الأول، فقام بتولي عرش السلطنة مصطفى الأول ابن أو أخو السلطان أحمد الأول. سلطان أحمد الأول هذا أيها الأخوة الذي توفي كان أيضا مشهورا بالتصوف، وهي عادة معظم السلاطين العثمانيين. ولما تولى السلطان مصطفى الأول بقى في السلطنة لمدة 3 أشهر فقط، ولكن الاستشارية قاموا بعزله وعينوا في السلطنة السلطان عثمان الثاني هذا الصغير ابن أخي. لماذا عزل المصطفى الأول؟ المصطفى الأول قلنا أيها الأخوة أنه يعني عاش في القصص وفي المقصورة، لذلك لم يكن مؤهلا أبدا لحكم دولة كبيرة في ذلك الوقت، ولم يكن مؤهلا لقيادة الانكشارية. هؤلاء الوحوش الشرسة الكافرة تريد أن يعني يحكمهم سلطان قوي مثل السلطان سليم الأول أو السلطان الفاتح قبله أو السلطان سليمان المشرع بعد ذلك، لكن عندما يأتيهم رجل هذا هو شأنه الصغير في السن وتربى في القصص ما يستطيع أبدا أن يسيطر عليهم. لما تولى السلطان الصغير عثمان الثاني بادر هذا أيضا وللأسف الشديد لقتل أخيه الصغير محمد، وأرسل الجيوش لقتال البولنديين. بولونيا أو بولندا شاهد اسم بولونيا هو يعني بولندا، وأرسل أيضا أقول الجيوش العثمانية لقتال البولنديين، ولكن الانكشارية توقفوا عن مواصلة الحرب، واضطر السلطان إلى عقد الصلح في 6 أكتوبر من السنة 20 بعد 600 و1000 للميلاد، وهذا يوازي سنة 29 بعد 1000 هجرة. سلطان غضب على هذا التصرف الذي قام به الانكشارية، كيف لا يواصلون المعركة، وكان ذلك الوقت الميزان في صالح الدولة العثمانية، الجيوش العثمانية غضب عليهم وعزم على أن يفتك بالانكشارية، فقام بحشد جيوش موالية له في ولايات آسيا، ونظم هذه القوات الجديدة والجيوش الجديدة ودربها على القتال الحديث، حتى إذا اكتمل تدريب هذه الجيوش يقوم بالاستعانة بهذه الجيوش على إبادة الانكشارية. الانكشارية طبعا عرفوا نية سلطان عثمان الثاني، ولذلك قاموا بالقبض عليه وقتلوه، وحدثت هذه الجريمة جريمة قتل السلطان عثمان، وهو أول سلطان عثماني تقتله الانكشارية، وهو السلطان العثماني 13 عالم هنا الآن الضعف الذي حدث في الدولة. أقول قاموا باغتياله في 9 رجب من السنة 31 بعد الألف للهجرة، وعادوا تعيين مصطفى الأول إلى عرش السلطنة. هذه الحوادث أيها الأخوة أدت إلى يعني تخبط الدولة ودخولها في فوضى كبيرة، فوضى عارمة، وعاتت في أثناءها الانكشارية فسادا في أرجاء الدولة العثمانية، فأخذوا ينصب الوزراء ويعين ويجيب من يريدون من منصبه، واستمرت هذه الفوضى لمدة سنة ونصف كادت أن تعصف بالدولة العثمانية. وبعد ذلك أيضا عزلوا السلطان مصطفى الأول للمرة الثانية، وقاموا بتعيين السلطان مراد الرابع، وبقى هذا السلطان المسكين مصطفى الأول في الحج إلى حين وفاته في السنة 49 بعد الألف للهجرة. السلطان مراد الرابع هذا لما تولى عرش السلطنة، وهو السلطان مراد الرابع بن أحمد الأول، قام بعزل هو يعني أول ما تولى السلطنة بعد أن عزل مصطفى الأول في السنة 32 بعد الألف الهجرة. أقول لما تولى السلطنة كان عمره مثل عمر يعني من سبقه صغيرا في السن، كان عمره 14 عاما. ولذلك نلاحظ عهد السلاطين الأطفال، يعني عهد السلاطين الأطفال، تأتي هذا المراد الرابع بعد أن عزل المصطفى الأول وعمره 14 عاما. وأيضا في السنوات العشر الأولى من حكم السلطان المراد الرابع كان الأمر والنهي بيد الانكشارية الذين أيضا زاد شرهم وكثر فسادهم في الدولة العثمانية. الشاه عباس الصفوي هذا عباس الكبير يستغل هذه الفوضى وهذه الفرصة المناسبة ويقوم لاحتلال بغداد، احتلها الآن احتلالا عسكريا. نحن قلنا طبقا لهذه المعاهدات سمحوا بأيلولة بغداد إلى الدولة الصفوية، لكنه الآن طبعا يريد أن يقضعها بالقوة ويدخل بقوات مستغلة مضاعف الدولة العثمانية، واستطاع أن يحتل بغداد هذه مدينة الإسلامية الكبيرة. هذا الأمر جعل السلطان مراد الرابع يغضب ويصدر الأمر بقتل الصدر الأعظم كمانكش علي باشا، وولى مكانه جركس محمد باشا. ولكن هذا جركس محمد باشا يتوفى فيعين مكانه في الصدارة العظمى حافظ أحمد باشا، وأيضا يعزل الحافظ أحمد باشا وتؤول الصدارة العظمى لخليل باشا. هذا لقب باشا طبعا يكون مرادفا لكل صدر أعظم، ولكن أيضا خليل باشا يعزل وسلفه الآن خسر باشا ولم يستمر طويلا. أيضا قام المراد الرابع بعزل خسر باشا وعاد حافظ باشا. نلاحظ التخبط والفوضى، كم صدر أعظم ذكر لكم قرابة ستة صدور عظام. لما عزل خسر باشا هذا قام بتحريض الانكشارية وحرضهم على التمرد وعلى الثورة، فساروا إلى إسطنبول وقتلوا حافظ باشا في رجب السنة 41 بعد الألف الهجرة. ولذلك غضب السلطان وأمر بأن يقتل خسرو باشا وعين بيرا محمد باشا. انظروا الآن أيها الأخوة كم صدر أعظم في خلال يعني فترة بسيطة جدا. وبعد ذلك أخذ السلطان مراد الرابع يحكم قبضته على الانكشارية وابتدأ بإصدار أوامر عنيفة، فكان يأمر بإعدام كل من يثبت عليه الاشتراك في حركات الثورة والتمرد، حتى يعني دخلت الرهبة في قلوب قادة الانكشارية وعرفوا أن القتل سوف يكون مصير كل من يقف في وجه السلطان. لا شك أن يعني اتباع السلطان لهذه السياسة الحازمة، سياسة البطش والإرهاب مع الانكشارية، جعلت الأمن والاستقرار في عمان ربوع الدولة العثمانية الكبيرة. الحزم مطلوب، الحزم وليس الظلم، الحزم أحد أركان الحكم لا شك، العدل والحزم. الظلم لا، الظلم ليس من أركان الحكم، يعني الحزم خلاف الظلم، يكون عزل وحزم هذا من أساسيات الحكم. بعد ذلك أيها الأخوة أيضا سار السلطان مراد الرابع بجيوشه الكبيرة إلى بلاد الفرس الصفويين، وتمكن من فتح مدينة تيريران عاصمة أرمينيا الحالية. هذه كانت خاضعة لإيران، فيكون حتى أذربيجان وحتى جورجيا كثير من الجمهوريات السوفيتية السابقة كانت خاضعة لإيران، إيران كبيرة أيها الأخوة في ذلك الوقت. فنقول تمكن من افتتاح مدينة تيريران عاصمة أرمينيا في سنة 45 ألف للهجرة، وكذلك أمر بقتل أخويه بايزيد وسليمان، وهذه كانت كما تعرفون عادة السلاطين العثمانية. ثم بعد ذلك توجه في قواته إلى مدينة تبريز عاصمة الصفويين وفتحها عنوة كما يقولون، يعني أن حاصرها، وتمكن من دخولها في 28 من ربيع الأول من السنة 45 بعد الألف الهجرة. ثم هذا السلطان أيضا تمكن من فتح بغداد عنوة في 18 من شعبان من السنة 48 بعد الألف للهجرة. وتحدث دائما المدن التي تقتحم بقوة تحدث الكثير من الفضائع حين اقتحامها. هذا السلطان مراد الرابع توفي عن غير عقد في شوال من السنة 49 بعد الألف للهجرة، كان واصف شهر الثاني فبراير من السنة 40 بعد 600 والألف للهجرة. بعد وفاة مراد الرابع يأتي إبراهيم الأول ابن أحمد الأول، وهو الثامن عشر من السلاطين العثمانيين، وهذا السلطان إبراهيم الأول يلقب بالمجنون، وسوف أتكلم بعد ذلك عن الكلام عن السلاطين العثمانيين، خصائص السلاطين العثمانيين، عن الأمور التي كان يمارسها هذا السلطان المجنون. الانكشارية قتلوا إبراهيم الأول بعد 8 سنوات من تولي حاشة السلطنة، وتم ذلك في رجب من السنة 58 بعد الألف الهجرة. وكما قلت لكم سوف أتكلم في وقت لاحق أن مارج من تصرفاته الغريبة. بعد اغتيال السلطان إبراهيم قام الانكشارية بتولية ابنه الصغير ب7 سنوات محمد الرابع، وكثروا بالطبع فساد الانكشارية وعم الشر والبلاء من هذه الفرقة العسكرية التي كانت في السابق أساس الفتوحات العثمانية، ولكن نشاهدها الآن نعولا للدولة العثمانية، بل هي يعني من الأمور التي ساهمت في انهيار الدولة العثمانية كذا. استمر كما قلنا عبث الانكشارية إلى طبعا أن تولى الصدارة الوزير القدير محمد باشا، هذا شهير بكوبريلي، ويقال أنه من مدينة كوبري، هذه مدينة يونانية، وفي من يقول كوبريلي نسبة لأن نصرته كانت تصنع الكبائر. على كل حال نقول تولى الصدارة العظمى الوزير محمد باشا كوبريلي، تولى الصدارة في السنة 67 بعد الألف للهجرة، وقام هذا الوزير بالقضاء على الزعماء الانكشارية، وبالتالي قضى على الفساد والشرور التي أحدثها، وبقى هذا في الصدارة العظمى قرابة 20 عاما. توفي في السنة 87 بعد الألف الهجرة، فخلفه الصدر أعظم قرة مصطفى، ولم يكن بكفاءة كوبريلي، وتسبب في إلحاق عدة هزائم في الجيوش العثمانية، فأمر السلطان محمد الرابع بقتله، وعين مكانه إبراهيم باشا في الصدارة العظمى، وكان ذلك في السنة 65 بعد الألف الهجرة. ثم في نفس هذا العام عقد الحلف المقدس أو التحالف المقدس بدعوة من بابا روما في ذلك الوقت، وهذا الحلف كان يضم النمسا وبولندا وجمهورية فينيسيا أو البندقية، وأيضا فرسان الإسبتالية في جزيرة مالطا، وأيضا يضم الروس الأرثوذكس. هذا الحلف أو التحالف المقدس الذي عقد في السنة 65 بعد الألف الهجرة كان يهدف إلى محاربة الدولة العثمانية والقضاء على نفوذها. قلنا لما تولى قرى مصطفى تعرضت الدولة لعدة نكسات عسكرية، من ضمن هذه النكسات أن الدولة فقدت مدينة بود عاصمة المجر، وهي مدينة شهيرة، ولذلك قام السلطان بقتل قرى مصطفى وتعيين إبراهيم باشا في الصدارة العظمى. وإبراهيم باشا أيها الأخوة هذا حاول أن يعيد مدينة بود للدولة العثمانية، ولكنه لم يتمكن من ذلك، وخرجت هذه المدينة نهائيا من سلطة الدولة العثمانية. لذلك كان إبراهيم باشا أراد أن يقوم بعمل عسكري كبير لكي تعود الهيبة للدولة العثمانية، فقام بمهاجمة جيوش الحلف المقدس أو التحالف المقدس الذي تكلمنا عنه، وجرت معركة كبيرة في سهل المعاك، وكان ذلك في الثالث من شوال من السنة 98 بعد الألف الهجرة. هذا التاريخ مهم جدا أيها الأخوة. لماذا؟ لأن معركة مهاك هذه التي حدثت في نهاية القرن 11 الهجري تحت بها الجيش العثماني، تمكنت قوات التحالف المقدس الصليبية هذه من إلحاق هزيمة كبيرة جدا في العثمانيين. هذه الهزيمة أدت إلى أن الجنود قاموا بإعلان العصيان في إسطنبول العاصمة لما بلغتهم أنباء هذه الهزيمة، ولذلك اضطر السلطان تحت هذا التمرد الذي حدث إلى أن يصدر أمره بقتل الوزير إبراهيم باشا بعد هذه المعركة، فقتل الوزير. ولكن حتى إعدام الصدر الأعظم لم يهدئ من ثورة الجند والانكشارية الذين أعلنوا الإقتحام أيضا، وخشي على الدولة من أن تنهار من الداخل، يأتيها بلاها من داخلها. ولذلك قرر الوزير الثاني أو قائم مقام اسمه قرة مصطفى، وبعد أن أخذ موافقة العلماء أصدر أو استصدر فتوى بعزل السلطان محمد الرابع، فعزل السلطان في الثاني من المحرم من السنة 69 بعد الألف للهجرة، بعد فترة حكم طالت لمدة 40 سنة وخمسة أشهر. وتوفي بعد ذلك في السنة الرابعة بعد 100 للهجرة، وتولى منصب السلطنة العثمانية، وأتى إلى كرسي السلطنة العثمانية السلطان سليمان الثاني ابن إبراهيم الأول. أيضا على عادة السلاطين العثمانيين بدأ هذا السلطان سليمان الثاني الحكم، السلاطين الضعفاء أقول أنا أنتبهوا، ابتدأ الحكم بتداخل الأموال والعطايا والهبات والهدايا على الجنود وبالذات الإنكشارية، ولم يعاقبهم على العصيان الذي تسبب في عز الخليفة. هذه مسألة خطيرة، كان المفروض أن يبدأ الحكم بالضبط بهؤلاء، أو حتى أنه يعني يعقد النية على أن يبطش بهم متى ما تمكن من ذلك. ولذلك طبعا بعد أن شاهدوا أن هذا العصيان يكافئ بحدالة وأموال وبإنهامات، عادوا لتمردهم وقتلوا القادة حتى قادتهم لم يسلموا منهم، وأيضا حاصروا صدر الأعظم الجديد سياوس باشا في قصره، وقتلوا الصدر الأعظم أعلى سلطة بعد السلطان العثماني، وسبوا نساءه، سبوا نساء صدره. انظروا إلى هذه المسألة الرهيبة التي تحدث في إسطنبول. أشك هذا يرينا الآن الضعف، خلاص الضعف تمكن. العاصمة إسطنبول دخلت في فوضى كبيرة، فوضى عارمة، واستغل أعداء الدولة هذه الاضطرابات الخطيرة جدا، فقاموا بالهجوم على ممتلكات الدولة العثمانية من كل ناحية. تمكن النمساويون من احتلال قلعتي أرلو وليفا، وكذلك الجمهورية البندقية هذه الإيطالية استولت على أجزاء من اليونان، وكذلك سقطت بلغراد في السنة 100 بعد الألف للهجرة بأيدي النمساويين، وكان لتوالي هذه الهزائم والنكسات العسكرية الأثر الكبير في الدولة العثمانية، فأصدر السلطان سليمان الثاني فرهانا يقضي بعزل الصدر الأعظم مصطفى باشا، وعين الكوبري لمصطفى باشا ابن كوبري لمحمد باشا الكبير على الوزير القدير الذي تكلمنا عنه. وتمكن هذا الوزير أن يعيد الهدوء للدولة، وعاد النظام أيضا للجيش العثماني، وهذا الأمر يتطلب أن يقوم الوزير كوبريلي بنفسه بقيادة القوات العثمانية. ولما تولى الوزير هذا الأمر بعد أن يعني نظم الأمور الداخلية وثبت الجيش وقام بقيادة هذه القوات، تمكن الوزير كوبريلي مصطفى باشا لما قاد الجيش من استرجاع الكثير من المدن، بما في ذلك مدينة بلغراد، استرجعها في السنة الأولى بعد 100 والألف الهجرة، ثم في السادس من رمضان في السنة الثانية بعد 100 والألف الهجرة، وكان ذلك يوافق السنة 90 بعد 600 والألف الميلاد، توفي السلطان سليمان الثاني أيضا عن غير عقد، وخلفه أخوه أحمد الثاني، وأحمد الثاني هو السلطان العثماني الحادي والعشرين من سلاطين الدولة العثمانية. الآن أيها الأخوة، بعد أن تكلمنا عن السلطان العثماني العشرين وهو سليمان الثاني، أريد أن أتكلم عن بعض الأمور الهامة في الدولة العثمانية والأطراف المسيطرة على شؤون الحكم في الدولة العثمانية. أولى هذه الأطراف أو أولى هذه الشخصيات المسيطرة في الدولة العثمانية هي بطبع شخصية السلطان. السلطان العثماني أيها الأخوة هو الشخص الأول في الدولة، وهو رئيس الدولة وهو أيضا رئيس الحكومة يعني والقائد الأعلى للجيش ورئيس الهيئة الحاكمة ورئيس الهيئة الإسلامية، هذه كل هذه الأمور سوف أفصل بها، ويسيطر سيطرة كاملة على جميع الأمور في الدولة العثمانية، يعني كما نقول في التعبير العامي الدارج هو الكل في الكل. ولقد قسم المؤرخون الذين كتبوا عن التاريخ الكبير لهذه الدولة الإسلامية الكبيرة، قسموا السلاطين العثمانيين إلى مجموعتين، سلاطين الأسرة الأولى وهم السلاطين العشرة الأوائل، ويبدأون بعثمان الأول وآخرهم هو السلطان سليمان المشرع الذي توفي في السنة 74 بعد 600 الهجرة أو السنة 63 بعد 500 الميلاد كما تكلمنا. ثم هناك سلاطين الفترة الثانية وهم 26 يبتدئون كما قلنا بال يعني انتهت الفترة الأولى بسليمان المشرع، ثم يأتي هؤلاء السلاطين 26 الضعفاء، وكان أول هؤلاء السلاطين الضعفاء هو السلطان سليم الثاني ابن كما قلنا روكسلان ابن السلطان سليمان المشرع. السلاطين الفترة الثانية هؤلاء كما قلنا أولهم سليم وآخرهم محمد وحيد الدين أو محمد السادس، هذا طبعا نفي من البلاد في السنة 41 بعد 300 الهجرة. ويجب أن أذكركم هنا أن عبد المجيد الثاني هو خليفة فقط وليس بسلطان، آخر الخلفاء العثمانيين هو خليفة فقط وليس بسلطان، لأن مصطفى كمال كان قد ألغى منصب السلطنة وأبقى على منصب الخلافة الصوري، ثم بعد ذلك بفترة بسيطة قام بإلغاء الخلافة، وذلك إن شاء الله سوف نتكلم به بتفصيلات كبيرة إن شاء الله. في عهد السلطان محمد الثاني أو محمد الفاتح، وهو كما قلنا وضع القانون نامه بعد أن جمع قوانين الدولة وأدخل عليها بعض الإضافات والتعديلات، أقول في هذا القانون نامه تم تحديد اختصاصات كبار موظفي الدولة، وسوف أبدأ إن شاء الله بذكر الشخصيات البارزة في الدولة العثمانية. وأول الشخصيات التي سوف نتكلم عنها هي وظيفة أو شخصية الصدر الأعظم. الصدر الأعظم هذا أيها الأخوة شأنه شأن الكثير من الشخصيات البارزة في الدولة، يكون في الغالب من طبقة الكولار. طبقة الكولار كما سوف نتكلم أيضا بتفصيل بعد ذلك تعني طبقة العبيد، أي عبيد السلطان. الصدر الأعظم سلطة كبيرة في الدولة العثمانية، ويأتي في المكانة والمنزلة بعد السلطان العثماني مباشرة. الصدر الأعظم أيضا يحمل خاتم السلطان، وبالتالي يعني هو الذي يوقع به على الفرمانات وهي المراسيم السلطانية، الفرمان هو المرسوم السلطاني. والصدر الأعظم هو رئيس الديوان، الديوان هو مجلس الوزراء، ويسيطر كذلك الصدر الأعظم على شؤون الجيش العثماني، ويرأس المحكمة العليا، المحكمة العليا عندما يرأسها يشترك معه قضاة الشرع. وأيضا الصدر الأعظم كان يقوم بجولات تفقدية في شوارع عاصمة إسطنبول وفي أسواقها، ويقوم بمرافقته في أثناء هذه الجولات قاضي القضاة والمشرف على الأسواق محتسب بهذه الوظيفة محتسب، وأيضا رئيس الانكشافية ورئيس شرطة المدينة. كان بعض الصدور العظام يتزوجون من بنات أو شقيقات أو أخوات السلاطين العثمانيين، وبعد هذا الزواج يحق له أن يحمل لقب داماد، وداماد تعني صهر أو نسيب السلطان. إذن نلاحظ هنا كما قلنا أن السلاطين العثمانيين لا يهتمون بعراقة النسب مثل العرب الذين يولون هذه المسألة أهمية كبرى. نعم هذه المسألة يعني يوليها العرب مسألة يعني مسألة النسب والأصول، هذه بالنسبة للعرب يعني يوليها العرب أهمية كبرى. ولاحظنا يعني هذا رستم باشا اللقيط الكرواتي الذي أصبح صدر أعظم تزوج من ابنة سلطان سليمان المشرف ابنة روكسلانة، وقلنا ما يهتم بها العثمانيون كثيرا هذه المسألة. لكن مع كل هذا النفوذ الذي تكلمنا عنه للصدر الأعظم وهذه السلطات الكبيرة التي يتمتع بها، فإنه في أحيان كثيرة يكون ضحية مسكينة ضعيفة لمؤامرات الحريم والعبيد المخفيين في القصور السلطانية، فتراه يعني يخضع وبكل تواضع لأوامر والد السلطان أو زوجات الأربع للسلطان، وهذه الأوامر ينقلها له بصورة شفهية كبير الحديث المخفيين، فتجد هذا الصدر أعظم رجل قوي بنفس هذه الأوامر التي ينقلها له كبير المخفيين العديد المخفيين، وهي أوامر طبع النساء الطرق. ورد أعظم هذا عندما يسير في موكب يتقدمه رجل يحمل رمحا معقود به خمسة أطواق. الطوخ هو عبارة عن ذيل حصان يعلق بهذا الرمح، وهذا الرمح كان استعلوه كرة نحاسية مطوية بالذهب. في المواكب الرسمية كان لكل رجل من كبار موظفي الدولة رمح يحمله أحد المرافقين معقود بهذا الرمح عدد من الأطواق يناسب مركز هذا الرجل. فالسلطان العثماني له ستة أطواق والصدر الأعظم له خمسة أطواق، أما الوزير ومن يحمل رتبة باشا فيعقد برمحه ثلاثة أطواق، ويعقد طوخ أو طوخين بالرمح الذي يتقدم حامل رتبة البيك. ضرب العديد حقيقة من مشاهير الصدور العظام في الدولة العثمانية لعبوا دورا كبيرا في الحفاظ على قوة الدولة العثمانية، مثل آل كوبريلي الذين تكلمنا عنهم، وهذه أسرة كوبريلي أسرة ألبانية تولى منهم خمسة منصب الصدارة العظمى، وأيضا تولى 23 رجلا منصب الصدارة العظمى في فترات بعث الدولة، وكانوا في بداية حياتهم خدما في القصور وكانوا وبالا على الدولة العثمانية. إذا نشاهد في فترة البعث أن الذي كان يتولى صدارة العظمى هناك ليسوا بكفاءة لحكم هذه الدولة الإسلامية الكبيرة. في عهد الصدر الأعظم تقول محمد باشا وهو عثماني من بوسنة، وتولى صدارة سنة 68 بعد 500 والألف ميلاد. في عهد هذا السلطان، في عهد هذا الصدر الأعظم الذي تولى الصدارة العظمى في عهد السلطان سليم الثاني، استمر في منصبه إلى حين اغتياله في السنة 79 بعد 500 للميلاد في عهد مراد الثالث. إذن هو ابتدأ الصقل محمد باشا للصدارة العظمى في عهد السلطان سليم الثاني، واستمر لمدة 11 عاما، ثم صدر الأمر باغتياله في عهد مراد الثالث. هذا الوزير الصقل محمد باشا البوسنوي هذا كان يبيع المناصب للذي يدفع أكثر، وخاصة منصب حكام الولايات. ولك أن تتخيل طبعا ما يحدث للشعب المحكوم من هذا الوالي الذي دفع رشوة كبيرة لكي يحصل على منصب حاكم الولاية، أعتقد أنه سوف يعني يبتزهم وسوف يستنزف كل موارد هؤلاء المساكين. نسمع كلمة الباب العالي. ما هو الباب العالي؟ الباب العالي هو المبنى الذي بني في عهد السلطان محمد الرابع. هذا المبنى مبنى العالي، الباب العالي مبنى كبير فخم يقيم به الصدر الأعظم وأسرته وأيضا الخدم والحراس والمرافقين يقيمون في بعض أجنحة المبنى مبنى الباب العالي، وتخصص الأجنحة الباقية لاجتماعات كبار الموظفين في الدولة العثمانية. درويش محمد باشا هو أول صدور العظام الذين سكنوا مقر الباب العالي أو مجلس الوزراء بمفهوم الحديث، وكانت الأمور الهامة للدولة العثمانية تبحث قبل ذلك في القصر السلطاني، ولكن الآن أصبح لهم مبنى مجلس الوزراء وهو الباب العالي. أيضا أريد أن أشير إلى مصطلح أخذ يظهر في عهد السلطان عبد الحميد الثاني وهو مصطلح ما بين. ما بين هذا حدث بعد أن قام السلطان عبد الحميد بإصدار الفرمان السلطاني الشهير الذي عطل به الدستور وحل به مجلس المبعوثان والأعيان كما سوف نتكلم عن ذلك. أقول بعد هذا الفرمان أصبح ديوان السلطان عبد الحميد يقع في قصر يلدز، ديوان السلطان كان يقيم في قصر يلدز، أصبح ديوان السلطان عبد الحميد هذا الديوان المشكل من الكبار المستشارين أصبح هو المرجع الأول في تسيير دفة الأمور في الدولة العثمانية، ولذلك اختفى دور الباب العالي. وهذا الديوان السلطان عبد الحميد سمي المالين لأنه حلقة الوصل بين الباب العالي وبين السلطان العثماني. في عهد سلاطين الفترة الأولى كانت هناك أيضا ديوان الحمايوني، حمايوني كنا كان السلطاني، وكان يقوم مقام مجلس الوزراء الرتع، إذ كان يرأس اجتماعات هذا الديوان الحمايوني السلطان العثماني، واستمر يعني أمر رئاسة السلطان العثماني والديوان الحمايوني إلى عهد السلطان سليمان المشرف الذي حكم كما قلنا مدة 46 عاما، حيث أهد بعد ذلك برئاسة هذه الجلسات بالصدر الأعظم، وأصبح يحضر الديوان الحمايوني هذا إضافة إلى الصدر الأعظم وزراء وعدد أيضا من كبار موظفي الدولة. إذن هذه أول شخصية مهمة هي شخصية السلطان العثماني والصدر الأعظم، تكلمنا عنها. وأريد هنا أيضا أن أتكلم عن طبقة رجال الدين الإسلامي، ويطلق عليهم في بعض المصادر عبارة الهيئة الدينية الإسلامية الحاكمة. هذه الهيئة الدينية الإسلامية الحاكمة تتشكل من شيخ الإسلام ومن القضاة ومن المفتون ومن أساتذة الشريعة وأصول الدين ومن هيئات التجديد في المدارس الشرعية. وهنا أريد أن أشير إلى أن هؤلاء أفراد الهيئة الدينية الإسلامية الحاكمة هم من المسلمين الأحرار أو النصارى الأحرار الذين دخلوا في الإسلام، وهم خلاف الخلاف العادي. الخلاف سوف أفصل بهم إن شاء الله عندما أتي الكلام. يطلق على شيخ الإسلام في البداية لقب المفتي الأكبر، هذا هو المفتي الأكبر، كان لقب شيخ الإسلام في بداية أو مفتي العصر. وشيخ الإسلام يتمتع بمكانة عالية في الدولة العثمانية، ويعني لا أدل على ذلك إلا أن يعني إذا نشير هذه النقطة تدل على المكانة الكبيرة التي يتمتع بها شيخ الإسلام، أن السلطان العثماني لا يقوم بأي حرب إلا إذا يعني أصدر أو استقدر فتوى من شيخ الإسلام يقرر فيها شيخ الإسلام أن هذه الحرب ضرورية لمصلحة البلاد وأنها لا تتعارض مع التعاليم الإسلامية، وحتى يعني أيضا يصدر يعني يبرر من الناحية الشرعية المبررات لقيام مثل هذه الحرب. يعني ما تقوم الدولة هكذا، ما كانت مسألة فوضية على خط الحرب هكذا، لابد من أن يصدر المفتي فتوى يعني تبين لماذا قامت الدولة بهذه الحملة العسكرية والحرب ضد أعدائها. شيخ الإسلام هو اللقب الذي أطلق على مفتي العاصمة أو المفتي الأكبر، ويعتقد الكثير من المؤرخين بأن السلطان محمد الثاني أو محمد الفاتح بعد أن فتح القسطنطينية في السنة 53 بعد 400 ميلاد وجعلها يعني عاصمة للدولة العثمانية، قلنا بعد أن فتحها اسمها إسطنبول وتعني دار الإسلام، قام أيضا بإطلاق هذا اللقب على مفتي العاصمة شيخ الإسلام، أتى إلى مفتي العاصمة وأسماه بشيخ الإسلام. أريد أن أذكر هنا أيضا مسألة أن السلطان محمد الثاني والفاتح بعد أن فتح القسطنطينية واستقر له الأمر بعد 3 أيام أمر بأن يتم انتخاب بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية اليونانية، وكذلك أمر بأن يقام احتفال بتمثيل هذا البطريرك. الاحتفال هذا يكون بنفس الطقوس وبنفس الطريقة التي كانت تتم في أيام الإمبراطورية البيزنطية، طبعا مع إلغاء الأمور التي كانت تتعارض والإسلام. كذلك أقام السلطان حفلة كبيرة ألقى بها كلمة أكد فيها على المكانة البطريرك وأن الحقوق التي يتمتع بها البطريرك سوف تبقى كاملة ما يمس أحد كما هو الحال في الإمبراطورية البيزنطية السابقة. وأيضا صار البطريرك هذا في موكب في احتفال كبير إلى البطريركية، مقر البطريركية، وهو يمتطي أحد الخيول السلطانية، وكان الموكب الذي صار به موكب كبير يحيط به أيضا كبار موظفين في الدولة العثمانية. أنا لماذا أذكر هذه المسألة أيها الأخوة؟ يعني هذا الكلام نقوله عن السلطان العثماني وهذا الاحتفال الكبير الذي قام به السلطان العثماني لبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية اليونانية. في نفس هذا القرن أيها الأخوة، القرن 15 الميلادي، نتكلم يعني ما حدث، نتذكر ما حدث للمسلمين في غرناطة. انظروا إلى السلطان محمد الفاتح في القرن الخامس عشر الميلادي ومدى اهتمامه بالنصارى، ثم نتذكر ما صنعه فرناندو الخامس الملك قشتال الصليبي مع زوجته إيزابيلا هذه المجرمة، وماذا صنعوا بعد أن سقطت غرناطة، يعني والاضطهاد الرهيب أيها الأخوة الذي حدث للمسلمين هناك على يد رهبان دواوين تفتيش، وهذا طبعا تكلمنا عنه بتفصيلات كما تذكرون في تاريخ المغرب. السلطان العثماني أيضا أيها الأخوة قام باستدعاء الأسقف بورصة وهو أرمني، وعينه بطريركا للأرمن، وأمر بأن يعطى نفس الحقوق والامتيازات والمكانة التي كان قد أعطاها للبطريرك اليوناني. وأيضا هذا السلطان محمد الثاني محمد الفاتح سمح لليهود أن يعني يبقوا في إسطنبول يقيموا بها في عاصمة الإسلام، وأيضا عين لهم حاخاما يسمى حاخام باشي. أعود مرة أخرى الكلام عن شيخ الإسلام، منصب القدر الأعظم شيخ الإسلام لهما يعني نفس الدرجة في الأمور الرسمية، إذ لا يحدث أبدا أن يتقدم أحدهما على الآخر في المواكب الرسمية، ونلاحظ أن شيخ الإسلام الصدر الأعظم كثيران جنبا إلى جنب. وطبعا مع ذلك لا بد أن نقول أن القدر الأعظم رئيس الوزراء، لأنه يعني يتحكم في الكثير من شؤون الدولة، له طبعا مكان أهم ومكان أكبر في الأمور التنفيذية، لكن في الرسميات تجدهم يعني يثيرون جنبا إلى جنب. شيخ الإسلام طبعا يحظى أيضا بكل تقدير واحترام من الشخصيات في الدولة العثمانية، ولذلك عندما يعني يأتي الصدر أعظم يأتي على مجلس السلطان، فعلى السلطان العثماني أن يقوم من مجلسه ويتقدم سبع خطوات لاستقبال شيخ الإسلام، وأيضا يسمح لشيخ الإسلام أن يقبل كشف السلطان، بينما لا يتقدم السلطان للوزراء عند مقابلتهم إلا ثلاث خطوات، ويسمح للصدر أعظم لتقبيل زي ثوب السلطان فقط، ما يسمح له بتقبيل كشف السلطان. هذه أيضا تدل على مدى احترام السلاطين العثمانيين للشخصيات الإسلامية. في أحيان كثيرة أيضا كان هذا الشيخ الإسلام الذي يعين من قبل السلطان، يتم اختياره من قبل السلطان من بين كبار رجال الإسلام، كبار المفتين في الدولة العثمانية، أو من كبار أيضا رجال القضاء. أقول في أحيان كثيرة كان هذا الشيخ الإسلام أداة طيعة في يد السلطان العثماني، ولكن أيضا لابد أن أذكر من الكثير من صدور العظام مواقف مشرفة ومواقف الحقيقة رجولية، وتدل على مدى العلم والفقه الذي يتمتعون به، خاصة هذه المواقف حدثت مع سلاطين مخيفين رهيبين كبار. نذكر مثلا حادثة السلطان المختلف، السلطان الوحش والدموي، السلطان ياوز القاطع سليم الأول. هذا السلطان سليم الأول لما بلغته أملاء ما حدث في المسلمين في الأندلس، طلب من شيخ الإسلام الشيخ جهاني أن يصدر فتوى تلزم نصارى الدولة العثمانية بأن يدخلوا في الإسلام، وإذا لم يدخلوا في الإسلام يكون جزاهم القتل. فالشيخ جهاني عارض سلطان الجبار هذا سليم الأول وقال لهم يعني قال الجميع ما فيه السلطان، قال له هؤلاء النصارى في رعاية الدولة الإسلامية، طالما كانوا يدفعون الجزية هم ملتزمين بدفع الجزية، إذن هم في رعاية الدولة العثمانية الإسلامية، وهم لما دفعوا الجزية أيضا ما تسببوا في إحداث مشاكل وقلاقل في الدولة العثمانية، ما أبدا حاولوا أن يخلوا بأمنها، ولذلك ما لك حق عليهم، يعني ما نستطيع أن نجبرهم أن يسلموا، أو وإذا لم يسلموا نقوم بقتلهم، هذا ليس لك أيها السلطان سليم الأول. والسلطان سليم الأول يعرف مدى هيبة وقوة شيخ الإسلام، ولذلك لم يتعرض له وأذعن لهذه الفتوى الحازمة من الشيخ جمالي شيخ الإسلام في العاصمة العثمانية. هناك أيضا من ضمن الشخصيات، هناك شخصية القضاة وهم يتبعون المذهب الحنفي وهو المذهب الرسمي للدولة كما قلنا قبل ذلك. وقضاة ينقسمون إلى فئات مختلفة، فهناك قاضي القضاة ويسمى أيضا رئيس القضاة، وكذلك قاضي عسكر أيضا يسمى. مقر قاضي القضاة هو العاصمة، وهذا قاضي القضاة يشرف على القضاة في سائر ولايات الدولة العثمانية، وهو المسؤول عن ترشيح القضاة من الدرجات المختلفة، ويشرف أيضا على سير أعمال القضاة. تريده الكثير من التقارير ويستطيع أن يتابع أعمال القضاة. يساعد قاضي القضاة في ذلك فريق كبير من المساعدين المتخصصين. في سنة 80 بعد 400 ميلاد أمر السلطان الفاتح وبمشورة من الصدر الأعظم هرمان محمد باشا أنشأ أو أصدر يعني أسس منصب قاضي عسكر أنابول وقاضي عسكر روماني. روماني تعني بلاد البلقان والولايات الأوروبية الأخرى، وتأتي مرتبة قاضي العسكر تحت مرتبة شيخ الإسلام، وبعد ذلك أنشئ منصب قاضي عسكر أفريقيا لما توسعت الدولة العثمانية. هذا طبعا يرينا القوة هذه الدولة الإسلامية الكبيرة التي امتدت مساحتها في ثلاث قارات، وهي آسيا وأوروبا وأفريقيا. على كل حال يا أخوة، إن شاء الله نتوقف عند هذا الحد، وفي مناسبة أخرى إن شاء الله في الحلقة القادمة نكمل الكلام عن الشخصيات المؤثرة في الدولة العثمانية. وجزاكم الله خير.